زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع موقف آخر من المواقف الإيمانية التي سجلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم في الأحوال المختلفة، من ضعف إلى قوة، من استضعاف إلى تمكين، ركبوا طبقا بعد طبق وتغيرت عليهم الأحوال، ولكنهم في كل حال كانوا على صلة عظيمة وقوية بالله تعالى. ثبتوا في المحنة وشكروا في الرخاء. وهذه قصة يرويها ابن مسعود رضي الله عنه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فأتوا النجاشية وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فابعث إليهم. فبعث إليهم، فقال جعفر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين في الحبشة: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد لما دخل على النجاشي، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. هنا قضية عدم التنازل أو تقليد الآخرين في المحرم للمجاملة درس واضح جدا. لا مجاملات في قضية مخالفة الكتاب والسنة، ولا يجوز أن يخالف الكتاب والسنة مجاملة لأحد. وهذا الموقف القوي بأدب سيكون له أثر طيب واضح في نفس الطرف الآخر. قال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. رواه أحمد وهو حديث حسن. وفي رواية لأحمد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النجاشي، فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ المسلمون يتشاورون فيما بينهم إذا حصل اللقاء مع النجاشي ملك الحبشة، ماذا سيقولون له؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم، يعني سأل المسلمين، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت، أي أم سلمة رضي الله عنها: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، فعدد عليه أمور الإسلام. جعفر يعدد على النجاشي أمور الإسلام. هذه المحاسن العظيمة سيكون لها أثر في نفس ذلك الملك. توصيف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة من حسن عرض الإسلام على المدعو. قال جعفر: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فلما قهرونا يعني قومنا هؤلاء قريش وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ وهذا من عقل النجاشي أن يطلع أن ينظر. قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. يخاطب رسولي قريش لا أسلمهم إليكم أبدا. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا وما في تقوى لله لكن يعني أرحم الرجلين بنا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا يعني لهم علاقة ولهم نسب. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغد يعني ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي في الصباح فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثله يعني من الشدة من الكربة الموقف هذا لأن النصارى يغالون في عيسى فماذا عسى النجاشي سيفعل إذا سمع أن المسلمين يعتقدون بأن عيسى عبد الله ورسوله. وعند الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن جعفر فقال عمرو بن العاص إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقولون. قال إن لم يقولوا في عيسى مثل ما أقول لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. قال فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى فقال ما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم نبيكم ماذا يقول في عيسى بن مريم سؤال النجاشي للمسلمين. فاجتمع القوم أي المسلمون فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. خلاص واحد يقول الحق ولا يبالي يعني لا يمكن لإرضاء فلان أو خوفا من فلان أن يقال الباطل. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ما في فرق. فتناخرت بطارقته حوله لأن البطارقة كانوا يغلون في عيسى بن مريم فما عجبهم كلام ملكهم ولكن الله وفق النجاشي وهداه للاعتقاد الصحيح في عيسى عليه السلام. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال تكلموا بكلام فيه غضب ونفور. فقال أي النجاشي وإن نخرتم والله. ثم قال المسلمين اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يعني آمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ثم قال عن عمرو بن العاص وصاحبه: رسولي قريش اللذين جاء بالهدايا رشوة للنجاشي وتزلفا لعله يسلم إليهم المسلمين، قال: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. والحديث صححه الألباني في تخريج فقه السيرة. هذا حديث مسعود المتقدم فيه: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. رواه أحمد وهو حديث حسن. هذه نتيجة الثبات، هذه نتيجة قول الحق، هذه نتيجة الحكمة والأدب أيضا في عرض الحق. والآن بعض الناس يدعون الدعوة للإسلام، يهادنون أعداء الله، يداهنون أعداء الله، يوالون أعداء الله، يقولون الباطل إرضاء لأعداء الله، يصفون أعداء الله بأنهم إخوانهم، ويهنئونهم بأعيادهم، ويشاركونهم في طقوسهم. فأين هذا من هذا؟ إن المسلم قوي في الحق. هذه المواقف الإيمانية من جعفر وأصحابه درس عظيم لنا في التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يعرضه الإنسان بوضوح تام على من يسأل عنه، ولكن بالحكمة والأدب. والإنسان إذا صدق مع الله نجاه من المواقف العصيبة، ولا يحتاج إلى قول الباطل أصلا لينجو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. أستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.